بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما اسم صاحب هذا الكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم؟ ما كنيته وما اسمه؟ ومن أين هو؟ وفي أي بلد مات؟ وسنة كام؟ وسنة كام توفي؟ من يذكر الكنية؟ كنية مؤلف هذا الكتاب. أحسنت، كنيته أبو عبد الله، وأما اسمه فهو محمد، واسم أبيه إبراهيم ابن جماعة الكناني. ولد في أي بلد؟
في حماة.
في حماة من سوريا، في حماة بلدة في سوريا، بلدة في سوريا. ثم صار قاضيا في بيت المقدس، وما شاء الله، ثم انتقل إلى مصر وكان قاضيا من قضاتها، ثم رجع إلى الشام، ثم رجع إلى مصر مرة أخرى بعد أن مات ابن دقيق العيد رحمه الله، وصار قاضيا فيها، ومات بمصر رحمه الله. توفي ليلة الاثنين بعد العشاء الآخرة سنة 33 و700، وقد أكمل 94 سنة وشهرا وأياما. وصلي عليه بالجامع الناصري بمصر، ودفن بالقرافة. وسمى كتابه تذكرة السامع والمتكلم، فمن السامعين طلبة العلم الذين يتلقون العلم عن العلماء، فينبغي أن يراعوا آدابا أثناء سماعهم وأثناء حضورهم في حلق العلم ومجالس الذكر. وهكذا المتكلم يراعي آدابا، ومن هؤلاء المتكلمين المدرسون المعلمون المحدثون، ومن آدابه الإخلاص، وهكذا آداب الطالب، وأن يتكلم بكلام فصل واضح. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم تكلم بكلام فصل، لو أراد العاد أن يعده لعده، كما في حديث عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يكرر أحيانا بعض الكلام لقصد الإفهام، وهكذا يكرر السلام لقصد الإسماع إن غلب على ظن أنه لم يحصل سماع. كان إذا تكلم تكلم ثلاثة، وإذا سلم سلم ثلاثة. وأن يتكلم الإنسان بما يفيد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم. والله يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فينبغي للمتكلم أن يبتعد عن اللغو، إذ أن اللغو الذي لا فائدة فيه ولا يستحق أن يسمع لقائله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، والذين هم عن اللغو معرضون، هكذا ذكر الله في وصف عباد الرحمن. وهكذا مما يراعيه السامع أن يتصف بالإنصات، أن لا يتكلم وأن يسمع لما يقال من الخير حتى يستفيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر القلب ولا يكون غافلا. هذا من أسباب الاستفادة مراعاة هذه الآداب. قال المؤلف رحمه الله في مقدمة هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، أي بالله توفيقي وتسديدي. وقال شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. ذكر بعضهم أن ذكر السيادة في الصلاة عليه الصلاة والسلام خلاف السنة، إذ أن ذلك لم يرد، وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر ولا شك. لكن في حال الصلاة عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا ذكر السيادة، فعند أن قال بعض الصحابة يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نحو ذلك. والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام لها صيغ وردت بها الأحاديث، وليس في واحد منها فيما أعلم ذكر السيادة، وهو لا شك أنه سيد ولد آدم كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم قال: قال العبد الفقير إلى عفو ربه محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله، أي انتسب إلى المذهب الشافعي. وجاء في بعض المخطوطات قال الشيخ الإمام العالم القدوة العلامة قاضي القضاة حاكم الحكام شيخ مشايخ الإسلام ناثر الحق عالم السنة بدر الدين بركة المسلمين أبو عبد الله محمد إلى آخر اسمه. وفي بعض هذه الألقاب شيء من المبالغة، وبركة المسلم نفعه، والناس يتفاوتون في هذه البركة أي الصالحون، فمن عظم نفعه عظمت بركته. ثم قال: الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم الواسع العليم ذي الفضل العظيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الكريم المنزل عليه في الذكر الحكيم، وإنك لعلى خلق عظيم، أي وصفه ربه بهذا الوصف العظيم أنه على خلق عظيم. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي يعمل بما في القرآن، وهذا شيء عظيم، فجعله الله عز وجل أسوة وقدوة في كل خير. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فيؤتسى به ويقتدى به صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي غير ذلك مما لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى آله وأصحابه الكرام، وآلهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، وممن تحرم عليهم الصدقة بنو المطلب، وأولئك الأربعة الذين ذكروا آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس كلهم بني هاشم، فبنو هاشم تحرم عليهم الصدقة بالاتفاق، وبنو المطلب على الصحيح، لأن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. قال: وعلى آله وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جواره في دار النعيم، فالصحابة كلهم مبشرون بالجنة على وجه الإجمال، وكل وعد الله الحسنى. قال: أما بعد، فإن من أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه، أي شرخ الشباب قوته ونضارته كما في لسان العرب، قوته ونضارته. فإن من أهم ما يبادر به اللبيب أي الفطن الذكي الموفق شرخ شبابه، أي في باكرة شبابه وقوة شبابه، ويدئب نفسه، الدأب العادة والملازمة، أي يلزم نفسه الحرص على ما ينفعه وتحصيل ما ينفعه من العلوم وغير ذلك، ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب، ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب. وهذا مطلب عظيم، أن يكون الإنسان حسن الخلق حسن الأدب، فإن الإنسان يجمل نفسه بهذا، والله عز وجل يرفع درجة العبد بحسن خلقه كما دلت على ذلك الأحاديث. قال: حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله، مما ورد في ذلك حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أبشر ببيت بربض الجنة لمن حسن خلقه، أو بهذا المعنى، وأدلة كثيرة في هذا. أن الإنسان ترفع درجته في الجنة ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حسن الخلق. قال: واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله، أهل الخلق الحسن والأدب الحسن. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد. الذروة أعلى الشيء، كذروة السنام أي أعلاه، أي أعلى المجد، ذروة المجد أي أعلى المجد. والسناء أي ارتفاع المنزلة والقدر عند الله تبارك وتعالى. وأحرزوا به قصبات السبق. قصب السبق أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة، فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من غير نزاع. ثم كثر حتى أطلق على المبرز والمشمر، أي في الشيء أدرك أو سبق قصبة السبق، قصب السبق. قال: وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء، أي صاروا وراثة للأنبياء بما أكرمهم الله به من العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظا وافر. قال: لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه، وبما كان عليه أئمة علماء السلف، واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف، أي فتعلموا هذه الآداب التي ذكرت في القرآن وهكذا أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستفادوا من ذلك واتصفوا بذلك ودلوا غيرهم وعلموا غيرهم. قال ابن سيرين، هو محمد بن سيرين من أئمة التابعين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، الهدي الخلق والأدب، كانوا يتعلمون هدي العلماء كما يتعلمون علمهم. هذا الأثر رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وتتمته: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله. وفي سنده الحسين بن إدريس، ذكره السمعاني في الأنساب، وقال: ذكره أبو محمد بن أبي حاتم الرازي، وقال: كتب إلي بجزء من حديثه عن خالد بن الهياج بن بسطام، فأول حديث منه باطل، وحديث الثاني باطل، وحديث الثالث ذكرته لعلي بن الحسين بن جنيد فقال لي: أحلف بالطلاق على أنه حديث ليس له أصل، وكذا هو عندي، فلا أدري منه أو من خالد بن الهياج بن بسطام، أي عرف بجمع البواطيل وبما لا أصل له، فالرجل ضعيف، فالأثر لا يصح، وإن كان لا يصح إلا أن معناه صحيح. هذا الذي شهر عن المحدثين وعن المستنبطين العلم أنهم يستفيدون من خلق علمائهم من سمتهم وأدبهم. وقد كان يحضر في مجلس الإمام أحمد آلاف، والذين يصحبون الدفاتر أقل من ذلك العدد، يستفيدون من سمته وهديه وخلقه، وهكذا غيره من أهل العلم. وقال الحسن: إن كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، أن يتعلم الأدب من أهل العلم من أهل الأدب، وفي طبعة وفي نسخة السنين ثم السنين. وقال سفيان بن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. رواه الخطيب في الجامع بسند حسن. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. تتعلم أدب العلماء أحب إلي من أن تتعلم بعض الأحاديث. والإنسان إن لم يرزق الأدب لا يستفيد من علمه كما لو اتصف بالأدب وحسن السيرة، وأيضا يقل المنتفعون بعلمه لسوء أدبه، وإن كان عنده من العلم عنده ما ينفر عنه من سوء الأدب من سوء الخلق من الفضاضة. والله عز وجل يقول في وصف نبيه الذي وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذا الأثر أثر حبيب الشهيد حسن رواه الخطيب في الجامع. وقال بعضهم لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. قال في الحاشية: لم أجده. وهذا يدل على حرصهم على الأدب وتنافسهم في تحصيله في الاتصاف به، وإلا فبعض أبواب العلم من الأهمية بمكان. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك عبد الله المروزي: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل في الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي أدب السامع، وهو صحيح. وقيل للشافعي رضي الله عنه، والأولى أن يقال رحمه الله كغيره من أهل العلم والترضي عن الصحابة رضي الله عنهم عند أكثر العلماء، وإن كان الذي على طريقتهم يرضى الله عز وجل عنه كما قال الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لكن هذا الدعاء شهر إطلاقه على الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقال رحمه الله. وقيل للشافعي رضي الله عنه: كيف شهوتك للأدب أي رغبتك فيه ومحبتك له؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. سبحان الله، طلبه للأدب طلب المرأة لولدها إذا أضلته وليس لها غيره، أي تطلبه بشدة. فهكذا كان سلفنا يحرصون على الأدب ويتعلمونه، فينبغي أن نحذو حذوهم في طلب الأدب والاتصاف به، ومما يعين على ذلك مجالسة أهله وأيضا الدعاء. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان يقول: اللهم اهدني الأحسنين خلق لا يهدي الأحسنين إلا أنت، وصرف عني سيئها لا أصرف عني سيئها إلا أنت. قال: ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية، دعاني ما رأيت من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما لحياء فيمنعهم الحضور أي من مجالس العلماء حتى يستفيدوا من أدبهم وعلمهم فيمنعهم الحضور، وإما لجفاء فيورثهم النفور. أي إذا اتصف الإنسان بالجفاء حصلت منه نفرة. إلى جمع هذا المختصر مذكرا للعالم ما جعل إليه ومنبها للطالب على ما يتعين عليه، فهو تذكرة للعالم للمتعلم للمتكلم والسامع. فينبغي للعالم أن يتصف بالأدب وأن يبتعد عن الجفوة وينفر عن علمه وخيره من الفضاضة ونحو ذلك، وينبغي للطالب أن يكون متأدبا متواضعا حريصا على سماع العلم متأدبا بآدابه حتى يحصل المقصود من اجتماع الطلاب حول معلمهم ويحصل التعاون البر والتقوى وتكون المذاكرة بين المعلم وإخوانه وطلابه للعلم وما يرضي الله تبارك وتعالى. قال: وما يشتركان فيه من الأدب، فالأدب يكون مشتركا بين العالم والمتعلم. وما ينبغي سلوكه في مصاحبة الكتب كتب العلم، ثم أدب من سكن المدارس، مدارس العلم ومجالس العلم، يتردد على مجالس العلم، منتهيا أو طالبا، لأنها مساكن طلبة العلم أي هذه المدارس في هذه الأزمنة غالبا. وجمعت ذلك مما اتفق في المسموعات، أي أن هذا ليس من اجتهاده فحسب، وإنما نقله عن من سبقه من أهل العلم، نقل هذه الآداب وجمعها، أو سمعته من المشايخ السادات، أو مررت به في المطالعات، أو استفدته في المذاكرات، وذكرته محذوف الأسانيد والأدلة كي لا يطول على مطالعه أو يمله، كي لا يطول على مطالعه أو يمله. وقد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفاريق آداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعا في كتاب، وقدمت على ذلك بابا مختصرا في فضل العلم والعلماء على وجه التبرك والاقتداء، التبرك بأهل العلم والاقتداء بهم، والتبرك بالآثار لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد دلت الأدلة على التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم لما جعل الله عز وجل فيه من البركة، وقد التمس الصحابة هذه البركة من الآثار كما دلت على ذلك الأدلة. أما من جاء بعده من الصحابة فمن بعدهم فلم يؤثر التبرك بآثارهم، فلم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أي بآثارهم وبركتهم، ومن بعدهم من أهل العلم والدين والنفع نفعهم لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين، هذه بركة عظيمة. فينبغي للشخص أن يكون مباركا أي نفاعا لمن جالسه، لأهله، لأولاده، لمن استطاع من عباد الله أن يكون نفاعا لهم بالعلم والحث عليه والحث على العمل به. أما التبرك بالآثار فلا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا فيما يتعلق بهذا الكتاب.